والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام حول الركن الثالث من أركان الاستصحاب. قلنا أن الركن الثالث عبارة عن وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، وقلنا أنه يكفي في الوحدة المطلوبة الوحدة الذاتية بين المتيقن والمشكوك وإن اختلفا زمانا، وقلنا بأنه يترتب على هذا الركن شبهة، تترتب شبهة تقول بأنه بناء على الحاجة إلى هذا الركن سوف يبطل الاستصحاب في الشبهات الحكمية. والمقصود في هذه الشبهة هو بطلان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لاستصحاب المجعول لا لاستصحاب الجاعل. استصحاب الجاعل عبارة عن استصحاب عدم النسخ دائما، استصحاب الجاعل لو أن الجاعل كان ثابتا سابقا ولا أدري أن هذا الجاعل لا زال مستمر أو أن الشارع رفع يده عن جعله، فهذا معناه أنه أشك أحتمل النسخ فأجري استصحاب عدم النسخ، وهذا ما لم يتطرق إليه السيد الشيخ رضوان الله عليه. يقصد بالشبهات الحكمية الشبهات الحكمية في استصحاب المجعول لا الجعل. في استصحاب المجعول يعني أن أصل الجاعل ثابت والمجعول كان متيقنا سابقا ثم أشك في بقائه، هنا تجري شبهة بناء على هذا الركن الثالث، بناء على اشتراط بل وحدة الوحدة الذاتية بين المتيقن والمشكوك، تجري الشبهة تقول بأنه إذا كنت على يقين بأن هذا الحكم كان فعليا سابقا يعني أن جميع أجزاء موضوعه كان ثابتا بعد ذلك كيف أشك في بقائه؟ إنما يمكن الشك في بقائه لو زال قيد من القيود من القيود التي أحتمل قيديتها، لو أنه كانت هناك خصوصية من الخصوصيات كانت ثابتة سابقا ولا أدري هل أن هذه الخصوصية كانت لها داخل كان لها داخل في فعلية الحكم أو لا، أو أنها صدفة هذه الخصوصية كانت موجودة، وبعد زوال هذه الخصوصية أشك في أن الحكم يستمر أو لا يستمر، لأنه إذا كان الحكم مشروطا بهذه الخصوصية إذن فبزوالها الحكم يزول ينتفي، وإذا كان الحكم لم يكن الحكم مشروطا بهذه الخصوصية وهذه الخصوصية صدفة كانت موجودة إذن يعني بزوالها الحكم لا يزول الحكم يستمر، إذن فشكي في بقاء الحكم لابد أن يعتمد على وجود خصوصية سابقا ثم زوالها، وأنا لا أدري أن هذه الخصوصية هل كان لها داخل في الحكم أو لم يكن لها داخل في الحكم. إذا كان الشك في البقاء دائما معتمد على هذا الشيء إذن فهذا يعني أن المتيقن سوف يختلف في تلك الخصوصية عن المشكوك، يعني أن المتيقن هو الحكم الثابت عند وجود تلك الخصوصية والمشكوك هو الحكم الثابت عند انتفاء تلك الخصوصية. بطبيعة الحال سوف يختلف المتيقن عن المشكوك بلحاظة تلك الخصوصية، ومثلنا لذلك بمسألة التغير الفعلي للماء. الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة يتنجس، لكن في البداية تغيره تغير فعلي، بعد ذلك التغير الفعلي يزول، فإذا كانت فعلية التغير دخيلة في الحكم بالنجاسة كان يعني أنه إذا زالت الفعلية فعلية التغير إذا زالت النجاسة تزول، وإذا كانت فعلية التغير غير داخلة غير دخيلة في الحكم النجاسة وإنما أصل حدوث التغير شرط في النجاسة لا فعلية التغير بل أصل حدوث التغير يكفي للحكم بالنجاسة، ولا ليست فعلية التغير دخيلة في النجاسة. إذا فحتى إذا زال التغير النجاسة تظل تستمر. وعليه فهنا أنا على يقين بنجاسة الماء المتغير الذي تغيره فعليا، وأشك في نجاسة الماء الذي يكون تغيره قد زال. إذا فالمتيقن والمشكوك لم يتحدا تماما، اختلفا في هذه الخصوصية. وفي جميع موارد الشبهات الحكمية التي نريد أن نجري الاستصحاب فيها نبتلي بنفس هذه المشكلة، لا بد وأن تتغير خصوصية حتى أشك في البقاء، وإذا تغيرت تلك الخصوصية يعني أن المتيقن أصبح مختلفا عن المشكوك. هذه هي المشكلة التي تترتب على هذا الركن. الحل الذي قدموه لهذه المشكلة قالوا بأن الوحدة المطلوبة بين المتيقن والمشكوك إنما هي وحدة في نظر العرف، وحدة عرفية لا دقية عقلية، لأنه كثيرا ما نجد بأن العرف بفهمه العرفي يختلف حكمه عن الفهم العقلي الدقيق. مثلا عندما نأتي بكيسين من التمن عرفان يقال أنهما متساويان، مثلا إذا كان متساويان في الفهم العرفي، لكن من نعير بدقة نشوف الإغرام واحد أكثر واحد أقل، إغرام نص إغرام واحد أقل واحد أكثر، فهذا بالدقة العقلية حسب المعيار الدقيق قد يتفاوتان، لكن حسب الفهم العرفي يسمى هذان متساويان. التساوي في الفهم العرفي قد يختلف عن التساوي الدقيق بالدقة العقلية. في بحثنا هم هكذا، قد يكون المتيقن والمشكوك بحسب الدقة العقلية غير متحدين، لكن بحسب الفهم العرفي يكونا متحدين. يكفي لجريان الاستصحاب أن يكون المتيقن والمشكوك متحدين في نظر العرف بحسب الفهم العرفي، وليس من الضروري أن يكونا متحدين بالدقة العقلية، وذلك باعتباره أننا نريد أن نتمسك بظهور دليل الاستصحاب، والظهور يخضع للفهم العرفي، الظهور لا يخضع للفهم الدقي العقلي، الظهور يخضع للفهم العرفي. وهنا لو أن العرف وجد المتيقن والمشكوك متحدين، لو أن العرف وجدهما متحدين لصدق عرفا أن من يعمل بهذا الشك ولا يعتني باليقين صدق عليه أنه نقض اليقين. إذا كان المتيقن والمشكوك متحدين عرفا في نظر العرف فينطبق عليه الظهور العرفي للنقض، وإذا انطبق عليه الظهور العرفي للنقض انطبق عليه الظهور العرفي للنهي عن هذا النقض في دليل الاستصحاب، يعني أن دليل الاستصحاب يشمله، دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك يشمله، لأنه لا تنقض اليقين متى ما صادق الناقض جرى عليه هذا النهي الوارد في دليل الاستصحاب. والنهي والناقض يصدق بمجرد أن يكون المتيقن والمشكوك متحدين عرفان، بمجرد أن يكون المتيقن والمشكوك متحدين عرفان صدق فيه الناقض، فيشمله دليل الاستصحاب. عندئذ نقول بأنه كثيرا ما نجد أن تلك الخصوصية التي كثيرا ما نجد أن تلك الخصوصية التي لا بد وأن تتغير حتى يحصل الشك في البقاء، تلك الخصوصية نوع خصوصية لا يجدها العرف مقومة للحكم المتيقن أو الحكم المشكوك، ولا يجدها العرف دخيلة في اختلاف نوع الحكم في المتيقن عن المشكوك، بل يجد المتيقن والمشكوك واحدا، بالرغم من أن المتيقن في حالة وجود تلك الخصوصية والمشكوك في حالة عدم وجود تلك الخصوصية، لكن بالرغم من ذلك تلك الخصوصية نوع خصوصية العرف لا يراها مقومة للحكم المتيقن والحكم المشكوك، بحيث أن الحكم المشكوك لو كان ثابتا لكان العرف يقول أنه بقاء واستمرار لذاك الحكم المتيقن، ولا يراها العرف حكما جديدا غير ذاك الحكم متيقن. وبالفعل الخصوصية التي وردت في المثال الذي ذكرناه هي من هذا القبيل، خصوصية تغير الفعلي، فعلية تغير الماء. فعلية تغير الماء وإن كانت بالدقة العقلية دخيلة في المتيقن، الفعلية دخيلة في المتيقن وعدم الفعلية دخيل في المشكوك. فأنا على يقين بالحكم بنجاسة ماء متغير بالفعل، وأنا على شك بحكم بنجاسة ماء زال تغيره. إذن فبالدقة العقلية هذه الخصوصية دخيلة في المتيقن والمشكوك، لكن حسب الفهم العرفي نجد بأنه المتيقن هو الحكم بنجاسة هذا الماء بغض النظر عن أنه تغيره فعليا أو غير فعلي. العرف لا يدخل هذه الخصوصية، وإنما يقول بأنني كنت على يقين بنجاسة هذا الماء وشككت في نجاسته، يعني أن المتيقن عرفا عرفا نقول بأنه نفس الحكم الذي كنت على يقين من شككت في بقائه. ولهذا لو كان في علم الله بعد زوال التغير لو كان أيضا محكوما بالنجاسة، فهل يعتبر هذه النجاسة غير تلك النجاسة السابقة؟ لا، تعتبر هذه النجاسة هي بقاء لتلك النجاسة السابقة، لا تعتبر هذه النجاسة نوعا وتلك النجاسة نوعا آخر، تعتبر هذه النجاسة استمرارا وبقاء لنفس تلك النجاسة. العرف لا يقول بأن النجاسة التي كانت في حالة فعلية التغير نوع من النجاسة، وإذا بقت النجاسة في حالة زوال التغير فهو نوع آخر من النجاسة. العرف لا يقول هكذا، بل العرف يقول بأنه هذه النجاسة هي تلك النجاسة ظلت واستمرت. إذن فبالرغم من تغير هذه الخصوصية العرف يرى بفهمه العرفي يرى بأن النجاسة المتيقنة والنجاسة المشكوكة هما متحدتان. غاية الأمر بأنه بل سابقا كان متيقن وبعد ذلك صار مشكوكا. إذن فهذه الخصوصية ليست مقومة للحكم بالنجاسة، خصوصية فعلية التغير أو عدم فعلية التغير، هذه الخصوصية ليست مقومة ومنوعة للحكم، مقومة للحكم بمعنى أنه الحكم متقوم بهذه الخصوصية، بحيث أنه لو زالت هذه الخصوصية فالحكم يزول أو يتبدل بحكم آخر، هذا مقوم بهالمناسبة يسموه مقوم، ومنوع هم يسموه باعتبار أنه بمناسبة أنه هذه الخصوصية يقال بأنها ليست منوعة. يعني شنو ليست منوعة؟ يعني العرف لا يجد بأن الحكم بالنجاسة مع وجود هذه الخصوصية نوع من النجاسة، ومع عدم وجود هذه الخصوصية نوع آخر من النجاسة، العرف لا يجده كذلك. إذن العرف لا يرى هذه الخصوصية منوعة، إذن هذه الخصوصية ليست مقومة وليست منوعة للحكم. وإذا كانت هذه الخصوصية غير مقومة وغير منوعة للحكم، إذن فيصدق عليه الاتحاد عرفان، أن المتيقن والمشكوك متحدان عرفان. وإذا كان متحدين عرفا قلنا بأنه يكفي لصدق النقض ويكفي لتطبيق دليل الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك. وهذا بخلاف بعض الخصوصيات، يعني بعض القيود الأخرى في غير هذا المثال. قد نجد مثالا آخر نجد القيد منوعا ومقوما للحكم، فعندئذ لا يجب الاستصحاب. لو وجدنا قيدا منوعا للحكم حتى العرف يفهم أن هذا القيد دخيل ومنوع، فعندئذ لا يجري الاستصحاب، عندئذ نرفع اليد عن الاستصحاب. مثال القيد الذي يكون مقوما حتى في نظر العرف، يكون مقوما ومنوعا، مثاله بل الحكم بوجوب إكرام الضيف. لو شككنا في بقاء هذا الحكم بعد خروجه عن الضيافة، مثال افتراضي، لو افترضنا أننا كنا على يقين بوجوب إكرام هذا الضيف الفقير، هو هم ضيف وهم هو فقير في نفس الوقت. هذا الضيف الذي هو فقير وضيف في نفس الوقت لو كنا على يقين بوجوب إكرامه، لكننا لا ندري هل أن وجوب الإكرام، هذا الوجوب الإكرام على أساس الضيافة أو على أساس الفقر. إن كان وجوب الإكرام على أساس الضيافة فبمجرد أن يخرج عن ضيافتنا يزول هذا الوجوب، وإذا كان هذا الوجوب الإكرام على أساس الفقر فبخروجه عن الضيافة لا يزول وجوب الإكرام، لأنه يظل فقير بمجرد إلا إذا أكرمناه إلى درجة بحيث صار غنيا وخرج من عندنا، فمن يخرج يصير غني ويخرج، وإلا لو كان لا زال فقيرا فعندما يخرج عن الضيافة فهو لا زال فقير. فإذا كان وجوب الإكرام بعنوان الفقير لا بعنوان الضيافة، إذن يستمر وجوب الإكرام. في هذا المثال نحن نكون على يقين بوجوب الإكرام في البداية، بعد خروجه من الضيافة نشك في بقاء الوجوب، لكن العرف يرى بأن هذا ليس بقاء لذاك، وإنما هذا حكم جديد أشك فيه، لأنني في الحال السابق كنت على يقين بوجوب إكرامه في حالة كونه ضيفا، وما دام أحتمل أن هذا الوجوب كان مرتبطا بعنوان الضيافة، إذن فبعد انتفاء الضيافة لو كان يجب إكرامه فهو إكرام بعنوان آخر وهو عنوان الفقير، وأنا لم أكن على يقين بوجوب إكرام الفقير بعنوان كوني فقيرا، وإنما كنت على يقين بوجوب إكرام هذا ولا أدري هل أنه بعنوان الضيافة أو بعنوان الفقير. إذن فلو كان في علم الله بعنوان الضيافة لكان هذا الحكم قد انتهى، حتى وإن وجب إكرامه بوجوب آخر على أساس كوني فقيرا، حتى لو افترضنا يوجد وجوبان، وجوبا لإكرام الضيف ووجوبا لإكرام الفقير، هذا ليس استمرارا لذاك، ليس بقاء لذاك. وما دمت أحتمل ذلك، يعني أحتمل تغير المتيقن عن المشكوك، يعني أنا لا غير متأكد من وحدة المتيقن والمشكوك، ما دمت أحتمل أن الوجوب السابق كان على أساس الضيافة، وأحتمل أن هذا الوجوب لو كان ثابتا الآن بعد خروجي من الضيافة إنما هو على أساس الفاقر لا على أساس الضيافة، إذن فأنا أحتمل اختلاف المتيقن والمشكوك، وهذا الاختلاف يفهمه العرف يفهم جيدا بأن وجوب إكرام الضيف يختلف عن وجوب إكرام الفقير، العرف يفهم هذا جيدا ويحسب له حساب ويقول بأنه هذا يجعل هذا منوعا للحكم، العرف يفهم بأن هذا منوع للحكم ومقوم للحكم، إذن فهنا لا يجري الاستصحاب، لا يمكن أن نجري الاستصحاب من وجوب إكرام الضيف إلى وجوب إكرام الفقير، لا يمكن أن نجري الاستصحاب هنا لاحتمال أن يكون المتيقن غير المشكوك، لاحتمال اختلاف المتيقن عن المشكوك وعليه، فالاستصحاب في هذا المثال الجديد لا يجري. إذن نتوصل إلى نتيجة، النتيجة هي أنه القيود على نحوين، على قسمين، قسم من القيود تكون مقومة ومنوعة للحكم، فإذا شككنا في مثل هذا القيود التي هي مقومة ومنوعة للحكم لا يجري الاستصحاب كما في المثال الثاني، وقسم من القيود لا يكون في نظر العرف مقوما ومنوعا للحكم فيجري فيها الاستصحاب كما في المثال السابق. وقد يسمى القيود المنوعة للحكم بالحيثيات التقييدية، وتسمى القيود غير المنوعة للحكم بالحيثيات التعليلية، هذا كمصطلح أحيانا يعبرون هكذا، فيقال أنه متى ما كانت تلك الخصوصية التي سببت الشك في بقاء الحكم، تلك الخصوصية التي سببت الشك في بقاء الحكم إذا كانت من الحيثيات التقييدية فلا يجري الاستصحاب، وإذا كانت من الحيثيات التعليلية يجري الاستصحاب. لاحظوا العبارة. وقد ذكر المحققون أن الوحدة المعتبرة بين المتيقن والمشكوك
ليست وحدة حقيقية مبنية على الدقة والاستيعاب. المحققون لأجل التغلب على هذه الشبهة على مشكلة الشبهات الحكمية ذكروا أن الوحدة التي هي شرط في جريان الاستصحاب إنما هي وحدة عرفية لا وحدة دقية عقلية. الوحدة المعتبرة بين المتيقن والمشكوك ليست وحدة حقيقية مبنية على الدقة والاستيعاب، بل وحدة عرفية على نحو لو كان المشكوك ثابتا في الواقع لاعتبر العرف هذا الثبوت بقاء لما سبق، يعني بقاء للمتيقن لا حدوثا لشيء جديد. يعني إذا كان متحدين المتيقن والمشكوك، إذا كان متحدين عرفا، فمعنى أنه ما متحدان عرفا يعني أنه لو كان هذا المشكوك أيضا ثابتا، المتيقن خب كان ثابتا هذا مسلم، المشكوك هم لو كان ثابتا لكان ثبوته بقاء واستمرارا لنفس ذاك المتيقن وليس حكما جديدا حكما آخر في نظر العرف. إذ كلما صدق على المشكوك أنه بقاء عرفا للمتيقن انطبق على العمل بالشك أنه نقض لليقين، يصق عليه النقض، بل نقض لليقين بالشك، فيشمله دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. ولا شك في أن الماء المتغير، يطبق على هذا المثال الذي ذكرنا، يقول ولا شك في أن الماء المتغير إذا كان نجسا بعد زوال التغير، يعني في حال الشك لو كانت النجاسة موجودة فهذه النجاسة ليست نجاسة أخرى بل نفس ذيك النجاسة. ولا شك في أن الماء المتغير إذا كان نجسا بعد زوال التغير فليست هذه النجاسة عرفا إلا امتدادا للنجاسة المعلومة حدوثان، وإن كانت النجاستان مختلفتين في بعض الخصوصيات والظروف، لأن النجاسة المتيقنة إنما هي في ظرف فعلية التغير والنجاسة المشكوكة في ظرف زوال التغير، لكن ما رغم ذلك العرف يجد بأن هذا استمرار لذاك وبقاء لذاك فيجري استصحاب النجاسة. نعم بعض القيود تعتبر عرفا مقومة للحكم ومنوعة له على نحو يرى العرف أن الحكم المرتبط بها، أن الحكم المرتبط بتلك الخصوصية بذلك القيد بل مغاير للحكم الثابت بدونها، كما في وجوب إكرام الضيف المرتبط بالضيافة، فإن الضيافة قيد منوع عرفا، العرف يجده منوعا، فلو وجب عليك أن تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضا بوصفه فقيرا مثلا فلا يعتبر هذا الوجوب استمرارا لوجوب إكرامه. هذا العرف لا يقول أن هذا نفس ذاك الوجوب الأول، لاحتمال أن يكون الوجوب الأول بعنوان كونه ضيفا وهذا وجوب بعنوان كونه فقيرا، فالعرف يقول بأن هذا غير ذاك، لا يجد هذا بل استمرارا لذاك، فلا يعتبر هذا الوجوب بل فلو وجب عليك أن تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضا بوصفه فقيرا فلا يعتبر هذا الوجوب استمرارا لوجوب إكرامه من أجل الضيافة بل وجوبا آخر، هذا الوجوب يعتبر وجوبا آخر لأن الضيافة خصوصية مقومة وليست منوعة، مقومة ومنوعة. فإذا كانت على يقين من وجوب إكرام الضيف، فإذا كنت على يقين من وجوب إكرام الضيف وشككت في وجوب إكرامه بعد خروجه من ضيافتك باعتبار فقره لم يجر استصحاب الوجوب، لأن الوجوب المشكوك هنا مغاير للوجوب المتيقن وليس استمرارا له عرفا. وهكذا نخرج بنتيجة وهي أن القيود للحكم على قسمين عرفان، فقسم منها يعتبر مقوما ومنوعا وقسم ليس كذلك، ليس مقوما ومنوعا، وكلما نشأ الشك من القسم الأول يعني من القسم المقوم والمنوع لم يجر الاستصحاب، وكلما نشأ من القسم الثاني يعني من القيود التي ليست منوعة ولا مقومة جرى الاستصحاب. وقد يسمى القسم الأول يعني المقوم والمنوع يسمى بالحيثيات التقييدية، والقسم الثاني يعني الغير المنوع والغير المقوم يسمى بالحيثيات التعليلية. وأما الركن الرابع فالمقدار خل نشرح لا بعد أكون فكم دقيقة. الركن الرابع له صياغتان بلي وضحتها هذا من خلال التوضيح. بلي الركن الرابع له صياغتان. الصياغة الأولى أن يقال بأنه لا بد وأن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، يعني الشيء الذي نريد أن نتعبد ببقائه نجري فيه الاستصحاب، الشيء الذي نريد أن نتعبد ببقائه لا بد وأن يكون هو حكما شرعيا حتى نشك في بقائه فنتعبد ببقائه، أو يكون موضوعا لحكم شرعي يترتب عليه حكم شرعي حتى يكون التعبد ببقائه بمنزلة التعبد بتلك ذلك الحكم الشرعي الذي يترتب عليه، نتعبد ببقاء الموضوع فنرتب عليه حكمه تعبدا حتى يهبس. أما الشيء الذي لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي، افرضوا مثلا كما مثل ذاك اليوم وجود الكتاب في الرهف، قبل التعطيل هذا الكتاب كان موجود، الآن هل لا يزال موجود أو لا ما أدري، أجل الاستصحاب هذا لا حكم لا موضوع لحكم، إيش يترتب عليه حتى أجل الاستصحاب، ماذا يعني جريان الاستصحاب؟ إذن فلا بد وأن يكون المستصحاب إما حكما شرعيا أو موضوعا يترتب عليه حكم شرعي حتى يخلص. هذه هي الصياغة الأولى للركن الرابع. هذه الصياغة ابتلت ببعض المشاكل.
السيد الشهيد يذكر مشكلتين ترتبتا على هذه الصياغة. المشكلة الأولى هي أنه بناء على هذه الصياغة المفروض أن لا يجري الاستصحاب عند الشك في عدم التكليف، كما في الاستصحاب الذي كنا نتمسك به إذا تتذكرون في بحث البراءة، الاستصحاب عدم التكليف حتى نتوصل إلى نتيجة البراءة، استصحاب عدم التكليف إما من زمن ما قبل التشريع أو من زمن ما قبل البلوغ، تتذكرون إما استصحاب عدم الجعل من ما قبل التشريع أو استصحاب عدم المجعول من قبل البلوغ. هيك استصحاب المفروض ما يجري لأن عدم التكليف ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي. هذه المشكلة الأولى التي تترتب. المشكلة الثانية التي تترتب على هذا الصياغة أنه المفروض لا يجري الاستصحاب في قيود الواجب، لا في قيود الوجوب، في قيود الواجب، مثل الطهارة. الطهارة ليست، كنا نقول دائما أن الطهارة من قيود الواجب لا من قيود الوجوب، الطهارة من قيود الواجب، وصدفة الطهارة هو مورد جائعان دليل الاستصحاب، مورد سؤال زرارة من الإمام والإمام يجيبه بالاستصحاب، لكن على مبنيا على هذا الركن الرابع بهذه الصياغة المفروض لا يجري الاستصحاب في الطهارة. ليش؟ لأن الطهارة ليست حكما شرعيا لأنه من قيود الواجب، ليس حكما، ليس وجوبا، ولا حتى ليس متعلقا للوجوب، وإنما قيد متعلق الوجوب، حتى الوجوب الضمني لا يشمله، لأن الوجوب الضمني إنما يشمل ذات الطبيعة مع التقيد، لا يشمل القيد، قد تذكرون حتى الوجوب الضمني لا يشمله. إذن فالطهارة ليست حكما شرعيا، بل اللهم إلا بعنوان كوني حكما شرعيا وضعيا، هذا أمر آخر، بلحاظ كوني قيدا للواجب قاعد نحكي، لا بلحاظ حكميته الحكم الوضعي. فهذا ليس بعنوان كوني قيدا للواجب ليس حكما شرعيا وليس موضوعا لحكم شرعي، لأن القيود الوجوب موضوع للحكم الشرعي لا قيود الواجب، قيود الوجوب تعتبر موضوع للحكم الشرعي لا قيود الواجب، قيود الواجب ليس موضوعا. السلق الآن قلنا بأنه مجموعة قيود الوجوب تشكل موضوع الموضوع، فقيد الواجب ليس موضوعا. نعم الزوال موضوع، البلوغ موضوع، لأن هذه قيود الوجوب، أما الطهارة ليست موضوعا، الطهارة من قبل الواجب، إذن فالطهارة لا حكم شرعيا ولا موضوع لحكم شرعيا، وعليه فالمفروض أن لا يجري فيها الاستصحاب، فالمفروض أن لا يجري فيها الاستصحاب. هذه هي المشكلة الثانية التي تترتب على هذه الصياغة، ولهذا الحقيقيون المتأخرون بدلوا هذه الصياغة إلى صياغة أخرى، والحمد لله رب العالمين.